وللأحباء الشديد.
شكرا، شكر جزيل أستاذ خليل بنيد الكاتب والمحلل السياسي من اليمن لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء، وبارك الله فيكم.
شكرا جزيلا موصول لكم الأستاذ المستمع.
حياكم الله. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي. نسمع الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن في مساهمته الصوتية.
تحية لكم جميعا. القاعدة وقوات التحالف سيقضى عليهم جميعا في اليمن، كما قضينا على الإنجليز من قبل بقوة القوى الوطنية اليمنية، لأنهم دخلاء وعملاء، والدخيل والعميل لا إيمان له ولا قوة ولا إخلاص. وشكرا لكم.
حياكم الله وبياكم. شكر جزيل لك أخي الكريم الفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة معنا. أبو مختار الأزي من اليمن أرسل إلينا مساهمة أود التوقف عندها. هناك أكثر من مشاركة للأخ أبو مختار، يقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي الفاضل والكريم، حياك الله وبياك وأهلا بك دائما في لقاءاتنا. أحيي الضيوف وبيان صادر عن أنصار الله يرسله إلينا الأخ أبو مختار الأزي، نقرأه كما جاءنا. نبارك المقاومة الإسلامية في لبنان ردها الشجاع والمشروع على اعتداءات العدو الصهيوني الأخيرة التي طالت مناطق غير مأهولة جنوب البلاد، ومثلت عدوانا صارخا على السيادة اللبنانية. ومع حلول الذكرى 15 للانصار الكبير عام 2006، نبارك للبنان شعبا وجيشا ومقاومة ذلك النصر التاريخي الذي ألحق بالكيان الصهيوني هزيمة نكراء لم يستطع التعافي منها، وجعلته مكبلا داخل حدود فلسطين المحتلة، وبات يحسب له ألف حساب لأي مغامرة ضد لبنان. المقاومة وما الاعتداءات الأخيرة إلا إثبات على أن هزيمة 2006 للعدو الصهيوني لا زالت رادعة لهذا العدو من الذهاب لما هو أكبر خشية من هزيمة يدرك أنه من بعدها لن تقوم له قائمة. مجددا عظيم التحية من ثورة يمانية تواجه عدوان أمريكا إلى مقاومة إسلامية أذلت إسرائيل. أخوكم أبو مختار الأزدي. حياك الله وبياك، وشكرا لك أخي الكريم والفاضل. طبعا يرسل إلينا أيضا قصيدة بعنوان ثبات الشمس ثبات اليمن، فالمجد منحوت بالصخور وما يوم يتزلزل وتمحى كتابته. شكرا وأكتفي بهذا القدر للمساهمات الطيبة الأخي الكريم والفاضل على مساهماته ومشاركته مشاركاته معنا دائما، له منا جزيل الشكر. سيد يحيى الحيدري، نستمع إلى مساهمته الشعرية في هذه اللحظات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد تحياتي إليك. الغائدة وكل من تبحى حيلهم باد وقضى، أو خصمنا العين ما شفناه فر وانهزم من البيضاء. ما عنده مكان وجاه، لا أرض ولا فضى، وضو شارد هايم بيده. وجت واسعرت نيران بقلب الخصم تتقلى، بعزم شعب الفخر يماني حيود جنود انصار الله. عبد الملك غائتها بهذا الاسم هالهلا وتربيت الحوث الديهابة. سيد يحيى الحيدري.
سانك سيد يحيى الحيدري من أهواز جنوب إيران، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل على هذه المساهمة معنا في هذا اللقاء. أيضا في المشاركات التي وصلتنا لأخت فاطمة من العراق، لها منا كل التحية والسلام، وتقول: من العراق أرض المقدسات تحية وفاء لرئيس الجمهورية الجديد في إيران السيد إبراهيم رئيسي القوي، نتمنى لكم التوفيق والنجاح في هذا المنصب يا سيد رئيسي، كما أن فوز هذا الرجل كان مزلزلا كالخبر المزلزل نزل على رؤوس محور الشر والإرهاب أمريكا وإسرائيل. الجمهورية الإسلامية منتصرة في كل الميادين. فاطمة من العراق، شكرا لأخت الفاضلة على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. الأخ صدام عمير من اليمن كتب يقول: بعد السلام والتحية، عليكم السلام. في البداية نقدم للشعب الإيراني الشقيق أحر الثاني وأصدق الأمنيات للسلام السيد الدكتور إبراهيم رئيسي رسميا رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي نتمنى له التوفيق والسداد. بالنسبة لموضوع هذا اللقاء، فتنظيم القاعدة مع خسارته الكثيرة من معاقله وأوكاره في محافظة البيضاء، بات التنظيم الإرهابي في تحد وجودي ومصيري مع اقتراب القوات اليمنية المتمثلة في الجيش واللجان الشعبية مسنونة بقبائل البيضاء الأحرار، حيث تقترب تلك القوات من تحرير مديرية الصومعة، والتي تعتبر الملاذ الأخير والنهائي للقاعدة في البيضاء وفي اليمن، وذلك بعد تخليه عن معاقله الرئيسة في أبين وشبوة، والتي كانت توجد فيها معسكرات تم إنشاؤها في تسعينيات القرن الماضي، وذلك خشية من الدخول في صدامات مع ميليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتين. وبالتالي فإن مصير القاعدة في اليمن أصبح قاب قوسين أو أدنى إلى زوال إن شاء الله. من الجوف صدام صالح عمير، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل على هذه المشاركة والمساهمة معنا. نقول بأن تنظيم القاعدة الذي بات واضحا للعيان بأن لا مكان له على أرض اليمن، وإنهاء للكثير من المعاناة التي عانى منها الشعب اليمني بسبب وجوده، بدأ يفهم بأن وجوده على أرض اليمن بات من الأمور المستحيلة ومن سابع المستحيلات، أن يسمح أبناء الحكمة والإيمان الجيش واللجان وأبناء القبائل الشرفاء الأحرار أن تبقى هكذا تنظيمات عاثت فسادا في أرض اليمن، أن تبقى على أرض اليمن دون حساب أو عقاب. نعم، حاولنا أن نتوقف في هذا اللقاء عند تنظيم القاعدة الذي بات لا مكان له في اليمن بعد هزيمته في البيضاء. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى مع نصر جديد لليمن ولأهل اليمن. السلام عليكم.
صوتنا كساو العلم. أخي إني فمد يديك نحوي على ما ومن يفرقنا ويغوي سيظهر زيفه والدهر يروي وتلفظه الرضا بل كيف تأوي
ثماني أنا جزرا ومدى
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا قلبا
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا
الغفور وتوحدنا شعورا حين أرضينا الغفور
وتوحدنا شعورا
همس النجم لنجم إن في الأرض لنورا لنورا
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا
انتغب عن ناظري فالأسى يسطو علي
انتغب عن ناظري فالأسى يسطو علي
انتغب عن ناظري فالأسى يسطو علي
فالأسى يسطو علي
ترسم الأحزان فصلا ترسم الأحزان فصلا دامعا من مقلتي
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا
والنائبات وعلى رغم الشتات والنائبات دعوة في ظهر غيب لك مني في صلاتي في صلاتي
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا قلباني قلبا
قلبا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أسئلتنا وأجوبة الثقلين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته.
أطيب تحية نهديها لكم، نلتقيكم في لقاء جديد من هذا البرنامج العقائدي، نتابع فيه عرض أسئلتنا بشأن أهداف الرسالات النبوية على النصوص الشريفة.
وسؤال حلقة اليوم هو: ما هي أبعاد هدف الإصلاح في الرسالات النبوية؟ نبحث معا عن الإجابة مستلهمين منها ما فيه التقرب إلى الله عز وجل بالعمل الإصلاحي الذي يرضاه. كونوا معنا.
أيها الأكارم، عندما نرجع إلى القرآن الكريم نلاحظ أنه في كثير من آياته المتحدثة عن الدعوات النبوية يركز على أن كثيرا من الأنبياء بعثوا لإصلاح أمراض معينة في أممهم، أخلاقية أو اجتماعية أو عقائدية، والمحور المشترك بين هذه الدعوات السعي لإصلاح هذه الأمم وهدايتها إلى الصراط المستقيم من خلال دعوتها إلى تقوى الله عز وجل في توحيده بالعبادة واجتناب الشرك بجميع أقسامه، والتورع عن الظلم بمختلف مظاهره، والتطهر من كل الانحرافات التي تسلبهم الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة.
سواء كانت تلك الانحرافات أخلاقية كما هو حال قوم لوط عليه السلام، أو اقتصادية كما كان حال قوم شعيب عليه السلام، أو قضائية كما كان الحال في قوم داود عليه السلام وغير ذلك، وكلها تنافي العدل والإحسان اللذين أمر بهما الله عز وجل كأساس للحياة الطيبة.
المعنى المتقدم نتلمسه بوضوح في عدة من الآيات الكريمة التي استخدمت مشتقات مفردة الإصلاح فيما حكاه القرآن الكريم من مواعظ الأنبياء وخطاباتهم لقومهم.
نلاحظ مثلا أعزائنا المستمعين جميل الربط بين عبادة الله عز وجل والإصلاح الاجتماعي والرأفة الإلهية لإزالة ما يهدد الخلق بفقدان الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. نلاحظ ذلك في الآيات 84 إلى 88 من سورة هود عليه السلام، وهي تتحدث عن قصة نبي الله شعيب عليه السلام. قال عز من قائل: وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. قال: يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ¶¶
مستمعين الأفاضل، وعندما نرجع إلى الثقل الثاني للهداية المحمدية نجد كثيرا من النصوص المبينة لأصالة عنصر الإصلاح في الدعوات النبوية. فمثلا روى ثقة الإسلام الكليني في كتاب الكافي عن مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال: إن الله عز وجل أوحى إلى نبي من أنبيائه في مملكة جبار من الجبارين أن ائت هذا الجبار فقل له: إني لم أستعملك على سفك الدماء واتخاذ الأموال، وإنما استعملتك لتكف عني أصوات المظلومين، فإني لم أدع ظلامتهم وإن كانوا كفارة.
نعم مستمعينا الأفاضل، وقد تجلت سيرة الإصلاح النبوية في عمل جميع أئمة العترة المحمدية، مشيرة إلى أن هدف الإصلاح هو عنصر أساسي في عمل الساعين لتحقيق أهداف رسالات الله تبارك وتعالى. فمثلا نقرأ في نهج البلاغة دعاء مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، حيث يقول مشيرا إلى مجاهدته الناكثين والقاسطين والمارقين في حروب الجمل وصفين والنهروان: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم إلى دينك ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك. اللهم إني أول من أناب وسمع وأجاب، لم يسبقني إلا رسول الله صلى الله عليه وآله بالصلاة.
وقد دعا الله عز وجل بمثل هذا الدعاء ولده الإمام الحسين عليه السلام في واقعة كربلاء، وهو القائل في بيان هدف قيامه: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. ولذلك مستمعين الأفاضل، كان طلب الإصلاح عنصرا أساسيا في عمل شيعة أهل بيت النبوة عليهم السلام، كما يشير لذلك مولانا الكاظم عليه السلام في حديث مروي كسابقه في كتاب تحف العقول، أنه قال لأحد شيعته: يا ابن بكير، إني لأقول لك قولا كانت آبائي عليهم السلام تقوله: إن للحق أهلا وللباطل أهلا، فأهل الحق يجأرون إلى الله في إصلاح الأمة بنا، وأن يبعثنا الله رحمة للضعفاء والعامة. يا عبد الله، أولئك شيعتنا وأولئك منا، وأولئك حزبنا وأولئك أهل ولايتنا.
وفقنا الله وإياكم أعزائنا المستمعين لما يحبه ويرضاه من السعي بما استطعنا للإصلاح ببركة التمسك وموالاة سادة المصلحين الإلهيين محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
اللهم آمين. وبهذا الدعاء ننهي حلقة اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبل الله منكم حسن الإصغاء والمتابعة، ودمتم في رعايته سالمين.
إلى اللقاء.
عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: خمس خصال من لم تكن فيه واحدة منها فليس فيه كثير مستمتع: الوفاء والتدبير والحياء وحسن الخلق، والخامسة تجمع هذه الخصال كلها وهي الحرية.
أدب الدعاء في القرآن. أدب الدعاء في القرآن برنامج أسبوعي تتناول مفرداته التوجيه القرآني لطريقة طلب الحاجات وأدب التوجه بالدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيش في هذه الحلقة مع نبي الله نوح عليه السلام ودعواته، فقد حاول هذا النبي العظيم أن يسلك إلى آذان قومه وقلوبهم وعقولهم بشتى الأساليب ومتنوع الوسائل، في دأب طويل وفي صبر جميل وفي جهد نبيل، 50 سنة، ثم عاد إلى ربه الذي أرسله إليهم يبث شكواه في لهجة مؤثرة وفي بيان دقيق وفي صورة نبيلة من الصبر والجهد والمشقة. قال تعالى: قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. يقول بعد كل هذا الجهد وبعد كل هذا العناء: عصوني يا رب، وبعد الإنذار والوعد بالمال والبنين والرخاء، بعد كل هذا كان العصيان، وكان السير وراء القيادات الضالة المضللة. مكروا مكرا متناهيا في الكبر، مكروا لإبطال الدعوة وإغلاق الطريق في وجهها إلى قلوب الناس، ومكروا لتزيين الكفر والضلال والجاهلية التي تخبط فيها القوم. وهكذا تلك القيادات الضالة المضللة تقيم أصناما، تجمع الناس حول أصنام الأشخاص وأصنام الأفكار، سواء للصد عن دعوة الله أو توجيه القلوب بعيدا عن الدعاة بالمكر والكبار والكيد والإصرار. هكذا انبعث من قلب النبي الكريم نوح عليه السلام هذا الدعاء على الظالمين الضالين المضلين الماكرين الكائدين. إنه دعاء منبعث من قلب جاهد طويلا وعانى كثيرا وانتهى بعد كل وسيلة إلى الاقتناع بأن لا خير في القلوب الباغية العاتية، وعلم أنها لا تستحق الهدى ولا تستأهل النجاة، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. عندئذ عاد نوح عليه السلام إلى ربه الذي أرسله وكلفه مهمة التبليغ، عاد لينهي إليه ما انتهى إليه أمره مع قومه، وما انتهى إليه جهده وعمله، وما انتهت إليه طاقته ووسعه، ويدع الأمر لله بعد أن لم تعد لديه طاقة يبذلها، وبعد أن لم تبق له حيلة ولا حول. إن لسان حال نوح عليه السلام كان يقول: انتهت يا رب طاقتي، انتهى جهدي، انتهت قوتي، فانتصر لدعوتك، انتصر لحقك ولنهجك، انتصر أنت، فالأمر أمرك والدعوة دعوتك. لقد انتهى دوره ولم يجد منفذا إلى تلك القلوب الجامدة المتحجرة، ولم يجد له موئلا من السخرية والأذى إلا أن يتوجه إلى ربه وحده، يشكو إليه ما لقيه من تكذيب، ويطلب منه النصر بسبب هذا التكذيب. قال: رب انصرني بما كذبون. هكذا الأحياء عندما تتجمد وتهم الحياة بالحركة إلى الأمام في طريق الكمال المرسوم، فتجدهم عقبة في الطريق، عندئذ إما أن تتحطم هذه المتحجرات، وإما أن تدعها الحياة في مكانها وتمضي. والذي حدث لقوم نوح عليه السلام الذين كانوا في فجر البشرية وفي أول الطريق، شاءت إرادة الله أن تطيح بهم من الطريق، فدعاء نوح عليه السلام ملازم للإرادة الإلهية. لذلك قال: رب انصرني بالذي كذبوني فيه، وهو العذاب. لقد دعا الله أن ينصره بعد أن ذاق منهم الكثير من العذاب، بالرغم من حجته الواضحة ومنطقه السليم. فقوم نوح بعد أن عجزوا عن المضي في الجدل والبرهان، لجأوا إلى ما يلجأ إليه كل طاغية، لجأوا إلى التهديد بالقوة المادية الغليظة، فأسفر الطغيان عن وجهه الكالح، وكشف الضلال عن وسيلته الغليظة. وعرف نوح عليه السلام أن القلوب القاسية لن تلين، وهنا توجه إلى المولى الوحيد والناصر الفريد الذي لا ملجأ سواه للمؤمنين. قال: رب إن قومي كذبون، فافتح بيني وبينهم فتحا، ونجني ومن معي من المؤمنين. إنه البث والشكوى إلى الناصر المعين، وطلب النصفة ورد الأمر إلى صاحب الأمر، ليضع الحد الأخير للبغي والتكذيب. اللهم نسألك خير الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم أدب الدعاء في القرآن.
فما أغراك بالعمر الطويل؟ ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل. أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول.
ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل. ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل. أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول.
تزينت الحياة لعاشقيها فتاه في دروب الزيف تيها. تزينت الحياة لعاشقيها فتاه في دروب الزيف تيها. وحين تبدلت حال البرايا أشاحت وجهها عن قاصديها.
ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل. ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل. أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول.
نسير وإنما الدنيا طريق فحينا رحبة حينا تضيق. نسير وإنما الدنيا طريق فحينا رحبة حينا تضيق. كما بحر به الأمواج هاجت ولا ندري بأي غد تروح.
ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل. ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل. أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول.
ألا يا راكب الأمواج ليلى ألا تخشى إذا الإعصار حلا. ألا يا راكب الأمواج ليلى ألا تخشى إذا الإعصار حلا. فأنا تهتدي والليل أعمى وكيف الرشد إما الخطو ضلا.
ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل. ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل. أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم مستمعينا الأفاضل، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام علي عليه السلام: رد الحجر حيث جاء. النص المتقدم أعزائي المستمعين من النصوص المتسمة بالألفة والوضوح، ولكنه يتسم في الآن ذاته بطرافة وعمق وإثارة. كيف ذلك؟ لنتحدث إذن. هناك مستويات متنوعة، أو لنقل هناك سياقات متنوعة في التعامل مع الآخر، فقد يتطلب الموقف لينا وخلقا حسنا، وقد يتطلب الموقف عكس ذلك، وقد يتطلب في جزء من السلوك أحدهما دون الآخر. ولكن نتحدث الآن عن السياق الثاني، وهو أن يتطلب الموقف أسلوبا حادا. ولذلك فإن الأسلوب الحاد يعد في حالات كثيرة من أفضل ما يطلق عليه علماء الاجتماع مصطلح الضبط الاجتماعي، بالقياس إلى غيره من وسائل الضبط. هنا للتدليل على هذا الجانب ينتخب الإمام علي عليه السلام صورة فنية تعتمد رمزية هي الحجر، حتى يتبين قارئ النص أهمية الرمز في صياغة الموقف. من الممكن أن يقول الإمام علي عليه السلام: السيف لا يقابل إلا بالسيف مثلا، ولكنه انتخب الحجر وسيلة دفاعية دون غيره. إن السيف خاص بساحة القتال، أما الحجر فيستطيع بدوره أن ينتفض كما في بعض الانتفاضات المعاصرة، ويستطيع أن يرمز إلى شيء عادي كالمناقشة بين شخصين، أحدهما عدواني حاقد يتلذذ بتعذيب الآخر. وهكذا في أمثلة هذه الحالة يظل الحجر رمزا ناجحا في صياغة الموقف، لأنه بوضوح يقول لك النص: رد الحجر حيث جاء. إنه جاء من الطرف العدواني الذي يناقشك، ولم ينفع معه الخلق الحسن واللين. والأمر كذلك بمقدار أن تستخدم الحجر رمزا عاما لسوح القتال بين طرفي الحق والباطل. إلا أن النكتة لا تزال بحاجة إلى توضيح الرمز المشار إليه، وهذا ما نبدأ بإلقاء الإضاءة عليه الآن. نعم أيها الأخوة والأخوات، يمتاز الحجر عن غيره بكونه من حيث المادة الخام بالصلابة، والصلابة ترمز في ميدان التعبير النفسي إلى الجانب السلبي، وإلا فإن الجبل يظل هو الرمز إذا كنا في سياق الإجابة، وهذا ما نجده عند الإمام علي عليه السلام ذاته في نصوص يشير من خلالها إلى أن المؤمن كالجبل في صلابة عقيدته، وهكذا. إذن ثمة حجر وثمة جبل، ولكل منهما رمزه الذي نستحضر خلاله الدلالة الإيجابية أو السلبية، وهذا ما يطفي على كلام الإمام عليه السلام ثقة ملحوظة في استخدامه للكلمة. وإلا لماذا يستخدم عبارتين من مادة واحدة، الحجر والجبل، ولكن في سياقين؟ وهذا يكشف عن الدقة والنكتة البلاغية في صياغته عليه السلام للمعنى الذي يستهدف توصيله إلينا، ألا وهو أن الشر لا يطرد إلا بالشر كما هو واضح. إذن أعزائي المستمعين، أمكننا أن نتبين جانبا من السمات البلاغية للعبارة التي استخدمها الإمام عليه السلام سائلين الله تعالى أن يجعلنا ممن يمارس الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، وننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: رد الحجر حيث جاء. دمتم سالمين وفي أمان الله. Thank you.
سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لكم طيبة وأهلا ومرحبا بكم إلى نشيد مختارة. في البداية أحبتي الكرام، اخترنا لكم أنشودة تحت عنوان ميزان الحكمة، ونستمع معا إلى هذه الأنشودة ثم نعود إلى حضراتكم، فابقوا معنا مشكورين.
ميزان الحكمة ميزاني، والعدل بنهج القرآن.
ميزان الحكمة ميزاني، والعدل بنهج القرآن.
الظلم سواد مذموم، والنور رجاء الإنسان.
الظلم سواد مذموم، والنور رجاء الإنسان.
ميزان الحكمة ميزان.
ملك قهر العبد، والعبد يباع وقد يهدى. العرش سيهوي لو تدري، ويزول بريق التيجان. خيرا أو شرا من يزرع، يجني ما ضر وما ينفع. فالجنة تزهو بالخير، والنار جزاء العصيان.
أيها الكرام، روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه سئل عن قول الله عز وجل: أذكر الله ذكرا كثيرا، ما هذا الذكر الكثير؟ فقال: من سبح تسبيح فاطمة الزهراء عليه السلام فقد ذكر الله الذكر الكثير. وفقنا الله وإياكم محبة الأفاضل للالتزام بهذا الذكر العظيم، تسبيحة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها من بعد كل فريضة. سبحان ربي بكرة وأصيلة، هذا هو عنوان الأنشودة الثانية التي نستمع معا إليها ضمن برنامج أناشيد مختارة.
سبحان ربي بكرة وأصيلة، من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلة، من كان حتما وعده مفعولا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا.
في هدأة الأسحار تنبض مهجتي، مستغفرا متبتلا تبتيلا. بفمي قلبي لم أزل مستهديا، بالبينات مرتلا ترتيلا. أنا بعت نفسي في سبيلك مخلصا، وبه اتخذت مع الرسول سبيلا. وعلى هدى القرآن جئتك سيدي، وكفى به نحو النجاة دليلا.
سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده شكرته، وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا.
وعجلت ربي إليك كي ترضى، وفي سعي أعشق التعجيل. أسعى لنيل رضاك سعي مبادر، يا رب فاجعل سعينا مقبولا. وبك اعتصمت لك استجبت مجاهدا، بهداك لا أرضى سواه بديلا. فاغفر خطيئتي وتقصيري بي، إذ سار ظهري بالذنوب ثقيلا.
سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا.
وحسبي مفخرا أني اتخذتك يا عظيم وكيلا. عاديت من عاداك، فاجعل رميتي ضد اليهود وحلفهم سجيلا. ربا فارزقني الشهادة، إنها أملي عسرة دك حسبنا من كان حتما وعده مفعولا
سبحان ربي بكرة وأصيلا من كان حتما وعده مفعولا سبحان ربي بكرة وأصيلا حتما وعده مفعولا سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا
قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام من ملك نفسه إذا رغب وإذا رهب وإذا اشتهى وإذا غضب وإذا رضي حرم الله جسده على النار. بهذه الرواية الجميلة عن الإمام جعفر بن محمد الصادق نستقبل ونستمع وإياكم إلى الأنشود الثالثة والأخيرة تحت عنوان أيا نفس حقك أن تجزعي. نستمع إلى هذه الأنشودة ونحن نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيا نفس حقك أن تجزعي ويا عين إياك أن تهجعي أيا نفس حقك أن تجزعي ويا عين إياك أن تهجعي
ويا أذني إن دعاك الهوى فإياك إياك أن تسمعي ويا أذني
إن دعاك الهوى
فإياك إياك أن تسمعي وبالله يا جفن عين القريح ضرج بفيض الدماء أدمعي
أيا نفس حق حقك أن تجزعي ويا عين إياك أن تهجعي أيا نفس حقك أن تجزعي ويا عين إياك أن تهجعي
ويا كل جارحة لي عليك حفيظ فبكي ونوحي معي ويا كل
جارحة لي عليك
حفيظ فبكي ونوحي معي يسير بنا الدهر من موضع ترحل عنه إلى موضعي
إلى حيث لا العين فيه ترى ولا الأذن إن خاطبوها تعي إلى حيث لا العين فيه ترى ولا الأذن